آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مروراً بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء، فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
اسألي الله ربك فهو عونك وحسبك كم هداك كم ضطفك.
بعد مرور إبراهيم عليه السلام بفلسطين إثر جولة طويلة في أرض الأنبياء، واصل هذه الرحلة بزيارة يقال إنها استمرت عاما إلى مصر. وكانت في تلك الفترة تحت حكم الهكسوس، وقد دخل إلى مصر من طريق سيناء الشمالي.
من هذا الطريق جاء سيدنا إبراهيم ودخل إلى مصر في رحلته الشهيرة، حينما جاء بزوجته ودخل إلى الدلتا وتزوج هاجر المصرية في القصة التي نعرفها على وجه التحديد.
وتقول الروايات إن إبراهيم عليه السلام بعد عام من إقامته في مصر عاد مع زوجته سارة والمرأة التي أهديت إليه وهي هاجر، التي يقال إنها ابنة ملك مصر العليا، سباها الهكسوس ثم أهدوها إلى إبراهيم إدراكا منهم لمكانته الرفيعة.
كانت الحروب دائرة بين الهكسوس وبين الفراعين في الجنوب. تصادف وجود ورود بمعنى مجيء أعداد كبيرة من الأسرى المصريين والمصريات، وكما هو معروف في التاريخ أن الأسرى يستعبدون. من بين من جاء في هذه الفترة من الأسرى عدد من أميرات مصر على رأسهم السيدة هاجر الأميرة المصرية التي أسرت في حرب الهكسوس مع الفراعنة.
وفي ملمح آخر، هو تزوج من مصرية وأنجب إسماعيل، خاتم الأنبياء يتزوج من مصرية ويسمي ابنه منها إبراهيم اللي هو أبو الأنبياء اللي أقام قواعد البيت. يعني هنا أيضا فكرة وحدة الدين مع تنوع الشرائع، وده اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مصر إن لها ذمة ونسب، يعني أهل مصر لهم ذمة ونسب عشان هاجر وعشان ماريا، وإبراهيم تزوج هاجر والرسول خلف إبراهيم من ماريا المصرية.
ورغم عدم وجود شواهد على أن إبراهيم عليه السلام نشر دعوته في مصر، لكن ذلك أمر غير مستبعد.
كما ترون الآن ظهرت أمامنا مآذن الحرم المكي الشريف، ونحن ننظر إليها من فوق قمة جبل خندمة، وتظهر أمامنا سطح الحرم.
لكن المرحلة الأهم من سيرة إبراهيم عليه السلام هي توجهه إلى مكة المكرمة، إلى الموقع الذي كان فيه بيت الله الحرام، وهنا أسكن زوجته هاجر وابنهما إسماعيل عليهما السلام.
كما ترون نحن الآن أمام ساحات الحرم، وأمامنا المنائر، وأمامنا هذه المناظر الجميلة جدا. هذا هو الحرم المكي، هنا الكعبة، وهنا رفع القواعد من هذا البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث وضع السيدة هاجر وابنها الصغير إسماعيل بأمر من الله عز وجل في هذا الوادي الذي كان مقفر، لا ماء ولا شجرة ولا بشر، وارتحل تارك الزوجة الضعيفة وابنها التي قالت إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ قال إلى الله. قالت إذن لن يضيعنا الله عز وجل. ثم بعد أن اختفى خلف الجبال دعا لهم أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم من الثمرات، وأن يسكنهم في هذا الوادي، وأن يقيموا الصلاة. وكما ترون هذه هي نتيجة دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. هذه بعض أحياء مكة المكرمة. كما ترون هذه المنطقة التي كانت في يوم من الأيام صحراء قاحلة، وإذا بها الآن هذه دعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث دعا لهذا الوادي الذي كان لا ماء ولا زرع ولا حتى بشر، أصبح كما ترون.
وادي غير ذي زرع في بين الجبال، ما في ماء ما في شيء، فترك هاجر هناك ومعها طفلها الرضيع، فنادته قالت يا إبراهيم تتركنا هنا لا ماء لا زرع، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذن، قالت شوفوا الكلمة الجميلة تعلم بها الرجال قبل النساء، قالت إذن لن يضيعنا.
وفي مكة جرت وقائع اختبار الله لإبراهيم عندما أمره بذبح ولده إسماعيل، وفي مرحلة لاحقة أمر الله إبراهيم برفع قواعد الكعبة فرفعها مع إسماعيل عليهما السلام.
حتى إذا ما أصبح إسماعيل كبير في السن أتى إبراهيم وقال له إن الله يأمرني أن أرفع القواعد من البيت، قال أعاونك يا أبي، وبدأ الأب والابن في العمل. وحينما ارتفع البناء كانوا يأتون بحجر لكي يصعد عليه إبراهيم، وسمي الحجر مقام إبراهيم، من طاف بالكعبة سوف يرى مقام إبراهيم بجوار الكعبة.
كانت المهمة الأساسية التي تحدث عنها القرآن الكريم لإبراهيم عليه السلام هي إعادة بناء أول بيت وضع لعبادة الله على الأرض.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا يعني ماذا يعني؟ ماذا تعني؟ بوأنا يعني جعلناها بيئة ومكان صالح لإبراهيم عليه السلام ليسكن فيه. بوأنا مكان البيت لإبراهيم عليه السلام ليقيم ليبنيه لينقيه من الأوثان ومن الحجارة ومن كل شيء فيه شبهة، ويعد للطائفين والعاكفين والركع السجود ولزوار بيت الله إلى يوم القيامة.
في الحقيقة يعني هذه قضية تدل على أن دين الإسلام من حيث كونه عالميا أمر ليس صدفة ولا مبتدعا ولا مبتكرا ولا مؤقتا، وإنما هو قضية يعني قضية قدرا من رب العالمين عز وجل. ولهذا رب العالمين جعل الكعبة أول بيت يبنى للناس.
إبراهيم ذهب إلى أول مكان أقيم فيه بناء يعبد فيه الله سبحانه وتعالى في تاريخ البشرية على وجه هذه الأرض، أعاد إقامة القواعد من البيت هو وإسماعيل. ليه؟ لماذا هذه الرحلة الحجازية؟ لأنه ذهبوا معاه إسماعيل اللي حيجي من نسله خاتم الأنبياء، يبقى أبو الأنبياء يقيم قواعد القبلة لأمة خاتم الأنبياء.
ومن جبل قريب من الحرم يسمى جبل الكعبة نقل إبراهيم وإسماعيل جزءا كبيرا من الحجارة التي أعادا بها بناء بيت الله.
يقال في بعض الكتب مثل كتاب الأزرق أخبار مكة وغيره بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذ أحجار الكعبة من جبال مختلفة من أنحاء مختلفة من العالم. يقال، نحن لا نملك تأكيدا عن هذا، ولكن ما نستطيع أن نقترب منه أكثر بأن هذا الجبل جبل الكعبة أخذت منه الأحجار لأنه يبعد عن الحرم مسافة أقل من كيلو متر واحد.
بذل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وحدهما جهدا هائلا في رفع قواعد البيت، وترك إبراهيم أثرا خالدا أمرنا باتخاذه مصلى وهو مقام إبراهيم، وسيظل مع الكعبة شاهدا يذكر الأجيال بما قام به هذا النبي العظيم.
فهذا هو الذي يمكن أن يقول إنه يدل على وجود إبراهيم وعلى ما أقامه بأمر الله تبارك وتعالى من بنية نقول إنها الكعبة. البنية هي البناء، فأقام هذه البنية وبقيت وستظل باقية إلى يوم القيامة.
بعد أن أتم إبراهيم إعادة بناء الكعبة أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج، ووعده أن يلبي الناس نداءه في جميع العصور.
فذهب إلى جبل عرفة وبدأ ينادي: يا عباد الله حجوا بيت الله. فبدأ الحج. كيف بدأ الحج؟ هذا الصوت اللي في صحراء ليس حوله أحد بلغ هذا الصوت لكل العرب، وقيل كل الناس، لكن الأرجح أنه بلغ كل أرجاء الجزيرة. وليس هذا فقط، ليس فقط سمعوا صوت يناديهم يقول حجوا بيت الله، بل بمعجزة إلهية قذف الله في قلوبهم تقديس الكعبة وحب الكعبة، فبدأ الحج. بدأ الحج إذن بمعجزة.
وكل منسك من مناسك الحج وكل موقع في مكة يذكر بإبراهيم عليه السلام وبما تركه من قواعد وشواهد لآخر شريعة سوف تتنزل على البشرية.
عندما نرى هذا الجبل نتذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن بنى البيت ورفع القواعد من البيت الكعبة، أمره الله عز وجل بأن يؤذن في الناس بالحج. فتعجب إبراهيم وقال: يا ربي، كيف سيصل صوتي لجميع الناس في كل مكان؟ صوتي لا يستطيع أن يصل. قال الله عز وجل لإبراهيم: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأذن ووقف في هذا المكان عرفة، وأذن إبراهيم وقال: أيها الناس، إن الله قد أمركم بالحج إلى بيته فحجوه. فسمعنا جميعا ونحن في أصلاب آبائنا وفي أصلاب أجدادنا، وكل الناس سمعوا هذا النداء منذ الأزل، وهكذا كل عام يحج الناس إلى هذا البيت ويقفوا في هذه المنطقة أرض عرفة استجابة لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل.
في سيرة سيدنا إبراهيم معالم تلقي أضواء على أن نبوة ورسالة أبي الأنبياء لها علاقة وثيقة برسالة وشريعة خاتم الأنبياء، ولذلك إحنا مسلمين على ملة إبراهيم. الشريعة الوحيدة التي تحيي مناسك ملة إبراهيم هي الشريعة الإسلامية.
أما منى ففيها رمى إبراهيم عليه السلام الجمار وذبح كبشا فداء لإسماعيل عليه السلام.
الحجاج في أول يوم يحضرون إلى منى وهو يوم العيد يذبحون الهدي والأضاحي ويذبحون الذبائح. هذه الذبائح تذكرنا إذا أردنا أن نعود إلى الزمن الماضي والزمن القديم إلى قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.
كان الفرع الآخر من ذرية إبراهيم عليه السلام في مدينة الخليل في فلسطين، وكان اسمها الكنعاني حبرون أو أربع، لقيامها على أربعة جبال تحيط بواديها التاريخي. وبعد الفتح الإسلامي أصبح اسمها مدينة الخليل أو خليل الرحمن. وهنا أسكن زوجته سارة وأقام في موقع البلوطة المنسوبة إليه. وفي هذا المكان جاءته الملائكة بهيئة رجال، ثم كشفوا حقيقتهم وأنهم جاءوا لإيقاع العذاب بالمكذبين المنحرفين من قوم لوط. وهنا بشروه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب.
البلوطة هذه بلوطة سيدنا إبراهيم، عمرها 4800 سنة. بقولوا إنه سيدنا إبراهيم إنه إجا سكن تحتيها، فإجوا عليه 3 من الملائكة، وكانت 6 نصارى امرأة عقيم.
فعندها أرادوا أن يطمنوا وقالوا: لا تخف، إحنا مهمتنا الرئيسية ليس أنت، مهمتنا الرئيسية قوم لوط. امرأته قائمة فضحكت: إن الله سيدمر قوم لوط هؤلاء الفساد، أفسد خلق الله. فضحكت، وامرأته قائمة فضحكت. فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب.
وقد دفن في المغارة التي أقيم عليها فيما بعد الحرم الإبراهيمي وتعرف بمغارة الأنبياء، ودفن فيها بعد إبراهيم كل من إسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام مع زوجاتهم. وكان إبراهيم عليه السلام دفن زوجته سارة هنا، ثم دفن إلى جانبها. وبعد المجزرة استولت إسرائيل على أكثر من نصف مساحة الحرم وحولته إلى كنيس لليهود يمارسون فيه طقوسهم، كما أقيمت فيه مدرستان يهوديتان.
قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسحاق في فلسطين في الخليل, خليل الله عز وجل. فك الله أسرى هذا المسجد العظيم, وفك الله القبضة التي تحكم السيطرة على هذا القبر الطهور, قبر خليل الله عز وجل. ليسوا هم أولى به, بل نحن أولى به.
وما يجري الآن في الحرم الإبراهيمي وما يرافق ذلك من حملات تشويه ودعاية حول علاقة إبراهيم عليه السلام باليهود جزء من محاولات لتزوير التاريخ.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا, ولكن كان حنيفا موحدا.
من أجل هذا رب العالمين عز وجل جعل ارتباط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإبراهيم, ملة أبيكم إبراهيم, هو سماكم المسلمين من قبل.
ومثلما رفع إبراهيم عليه السلام قواعد أول بيت وضع للناس, فإنه أرسى بدعائه الشهير قواعد آخر رسالة خاتمة للنبوات كلها.
بشارة سيدنا إبراهيم عليه السلام ودعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم, دعاء وتبشيرا بمقدم محمد عليه الصلاة والسلام كخاتم النبيين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم.
إن دعوة إبراهيم عليه السلام هي أشمل دعوة في تاريخ البشرية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم, وهي أشمل سيرة. وما تنزل عليه من صحف وعقائد ترك بصماته الكبرى في عقائد الإسلام وشعائره, وبذلك كان أول المسلمين, واستحق الإسلام والمسلمون وراثة رسالته مثلما ورثوا رسالات أنبياء الله كلهم.